كل ما تحتاجه من أخبار.
لو سمحتم بس سؤال، طيب كيف يعني نحن الآخرين يقتنعون بهذا؟ يعني الذين ليسوا مثلا مؤمنين أو ليسوا مثلا من أهل الشيعة، كيف نحن نستطيع أن نسيطر على حب الإمام عليه السلام أو نجذبهم؟
المسألة مسألة إيمان كما قلنا قبل قليل.
نعم.
المسألة مسألة متعلقة بالإيمان، قلنا مسألة الحب، مسألة القرب، مسألة لا تصل إلى مسألة ماذا العمل، ثم إلى مسألة ماذا مسألة الإيمان وهي أعلى المراتب. هو الذي يؤمن، لما قال بأنه ال- 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 الإمام الرسول الأعظم لدينا
صلى الله عليه وسلم
كان يتكلم مع أصحابه وقال في آخر الزمان سوف يظهرون ماذا من هم يؤمنون سواد على بياض خير منكم ولهم ثواب 50 شهيدا منكم في زمانه. قال منا ونحن قاتلنا وجاهدنا قال نعم لأنكم أنتم معي. أما أولئك الذين سوف يظهرون في آخر الزمان يؤمنون بشيء غيبي، فمستواهم أعلى منكم ب500 يعني
درجات، يعني
مرتبة 50 شهيد منكم في زمن الإمام. لما؟ لأنه هؤلاء الذي يعني يقصد نحن الذين في زماننا الذين نؤمن بظهور الإمام ونسلم بظهور الإمام، هذا هو الذي سوف يكون لدينا. أما الذي لا يؤمن هذا شأنه،
إذا كان غافل
دون عمل هذا شأنه.
وإذا كان غافل مثلا أو لا يعلم،
لدينا روايات لا يبقون هؤلاء لأنه لا يبقى غير مؤمن على وجه الأرض. الآن تأتينا بعض الروايات من هذا النوع، أنه في زمن الإمام هؤلاء يفنون في الحرب، هؤلاء يخرجون عن طاعتهم، هؤلاء سوف يسحقون في الحروب الذين لا يؤمنون بهذا القضية. يبقون من؟ يبقون فقط الذين هم آمنوا، أما البقية لا يسحقون ويكون حرب لنا. بذلك أنه حتى لدينا بعض الروايات التي سوف تأتينا في أشخاص أصحاب في زمن الظهور يحذر منهم حتى أمير المؤمنين وحتى هم من أولاد فاطمة، كما قال أنهم أحذركم وأولاد فاطمة من آخر الزمان. طبعا ليس الكل، لأنه سوف يأتينا الشيصباني ابن من أولاد الإمام الحسن ويكون مع السفياني، والشيصباني هو ذلك الفتى الصغير وهو من أبناء الحسن ومن ذرية الحسن ويحارب الإمام ويكون مع السفياني وفي خدمة السفياني ويظهر من الكوفة تحديدا، يقول بأنه لا يعقل شيئا وليس فقيها ويتبعونه ملايين من الناس وهم ماذا كما يقول يأتمرون بأمره وهو من أولاد فاطمة لا يفقه شيئا ولا يعلم شيئا. ويصبح هذا يخرج قبله، يقول يخرج قبل ظهور الإمام 15 يوما.
عجيب.
يظهر من الكوفة ويقود أهل العراق، يعني أهل الكوفة كلهم يأتمرون بأمره، فتى من أبناء فاطمة من أبناء الحسن يمتلك عقول الناس ويأتمرون بأمره وهو لا يفقه شيئا لا من الدين ولا من غير الدين، وهؤلاء الذين يتبعونه كالأغنام يطيعون فيما يأمر.
ما ذنبهم إذا يطيعونه على أساس
ما هو هذا الخلاف الذي بيننا وبين المدارس الأخرى. هو الخلاف الذي بيننا وبين المدارس الأخرى، نحن والله بالله ليس لدينا عدا، لكن هؤلاء الذين سوف يدخلون النار بسبب من؟ بسببهم، أليس كذلك؟ وهؤلاء ما عبر عنهم القرآن بهم أئمة ماذا؟ أئمة الكفر، أئمة يدعون إلى النار. فنحن خلافنا مع المدارس الأخرى، هذا هو الخلاف، أنه لما تذهبون بهؤلاء الناس إلى النار؟ لما؟ أليس هذا هو ما جاءت به الرسالة؟ ما جاء به الرسول الأعظم؟ ما قد بين أني تارك فيكم وأن تمسكتم بهما؟
كتاب الله
صح؟ فإذا أنتم لما تخالفون ما قاله رسول الله؟ وهذا الخلاف استمر إلى، فإذا هؤلاء الذين لا يؤمنون سوف يسحقون بهذه الطريقة.
نعم. وإذا كان هناك كلام مقنع، يعني إذا كان يقنعهم بآيات بروايات،
أنه المسألة هنالك تتعلق بظهور الإمام كما ورد وبينا بعض الروايات، يمسح على رؤوس العباد، بينا هذه الرواية سابقا، يمسح على رؤوس العباد فلا يبقى هنالك ليس بمؤمن بالأمر، الكل يصبح مؤمن بقضية الإمام المهدي.
اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ. أحسنتم مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق
نعود إليكم مستمعينا الكرام. سماحة الشيخ تفضل.
نعم سادتي، جزاكم الله خيرا.
الله يحفظك.
يقول رواية عن الإمام المفضل أنه سمع الإمام الصادق يقول في قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، الآية وأشرقت الأرض بنور ربها، نعم، يقول رب الأرض يعني إمام الأرض. فقلت فإذا خرج يكون ماذا؟ قال إذن يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويستنيرون بنور الإمام. هذه عجيبة الرواية،
جيد،
عجيب هذا،
جميل،
لا يحتاجون شمس ولا قمر، أنه إذن الإمام سوف يكون هو بدلاً. وهذا غريب، أصلاً ليس غريباً. لما ليس غريباً؟ لأن عائشة كانت تقول بأنه نحن كنا ندخل خيط الإبرة في الإبرة على نور من؟ على نور فاطمة،
سبحان الله.
هذه الرواية موجودة عند الفريقين، يقول أنه نحن لا نحتاج إلى نور في زمن فاطمة، كنا ندخل خيط الإبرة في الإبرة على نور وجه فاطمة. فتخيل أنه الأمر كيف يكون في زمن الإمام، وهم ذرية بعضهم من بعض. إذن مسألة الاستنارة بنور الأئمة وضوء الأئمة لا يحتاج حتى،
ليس بأمر عجيب،
لا يحتاج أصلا. لدينا رواية عن المفضل ابن عمر، نعم، الجعفي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها واستغنى العباد عن ضوء الشمس وصار الليل والنهار واحدا. عجيب، لا ليل ولا نهار، كله مستنير، نعم، واحدا. وذهبت الظلمة وعاش الرجل في زمانه 1000 سنة. عجيب، وعاش الرجل في زمانه 1000 سنة، نعم، يولد في كل سنة غلام لا يولد له جارية نعم يكسوه الثوب، نعم، فتطول عليه كل ما طال ويتلون عليه أي لون. هذه أيضا من أغرب الروايات. يقول عمر الإنسان سوف يكون 1000 سنة، جيد، أنه من الأولاد عندما يولد أصلا الخيرات تعم عليه، يقول هو لا هو عمره 1000 سنة وعندما يكبر يقول حتى ثوبه طبعا نعم. هذه على القدرة الإلهية تبين يقول حتى ثوبه لا يحتاج إلى تغييره أو مثلا تطويله لا هو كل ما كبر في عمره الثوب يطول معه
مثل قميص يوسف
عجيب هذا الأمر ثم يقول ماذا يقول اليوم أريد أنا أن ألبس اللون الأصفر يتغير باللون الأصفر أريد أن ألبس اليوم اللون الأحمر يصير ثوبه لونا أحمر
يعني مجرد ما
فقط في مخيلته
يفكر
أي قدرة هذه
يحصل هذا الشيء
أي قدرة هذه ممنوحة إذن هنيئا لشيعة أهل والله هنيئا لشيعة أهل البيت بهذه الروايات وهذه الأمور المتعلقة بشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وخاصة من الذين يؤمنون بالإمام إذن هذه القدرات وهذه المسائل التي ظهرت في تلك الروايات ماذا تبين؟ تبين لدينا بأنه هذه المراتب الممنوحة لأصحاب وشيعة أهل البيت أنه سوف يمتلكون من القدرات ومن الإمكان ما لم يمتلكه أحد ما لم يمتلكه أحد فإذن نحن وهذه الروايات نحن وهذه الوكالة الإلهية للإمام وأصحاب الإمام وشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام اللهم اجعلنا من المؤمنين به واقعا يعني.
آمين رب
اللهم العالمين. اجعلنا من المستشهدين بين
يديه
اللهم اجعلنا ممن أنه ينظرون إلى ذلك اليوم الذي يظهر به
آمين.
نحن
آمين.
أين من هذه الأجواء نحن أين من هذه الروايات نحن أين طبعا هو من هذا الكم الهائل من الروايات لدرجة أنه يكون لدينا روايات حتى أنه علاقات أهل الأرض بالأكوان الأخرى كيف سوف تكون ملتفتون
لا.
يعني لدينا روايات إن شاء الله سوف في الحلقات
إن شاء
القادمة
الله.
أنه ماذا سوف نتبين أنه أهل الأرض عندما يتعاملون مع أهل الكواكب أو مع الكواكب الأخرى هنالك صلة أو هنالك علاقة أو ليس هنالك علاقة في زمن الإمام الآن البعض يدعي هنالك علاقة فبزمن الإمام كيف تكون العلاقة هذا أيضا ما هو موجود ولا استغراب في ذلك لا أحد يستغرب من علاقات أهل الدنيا أهل الأرض بالكواكب الأخرى أصلا لا. وأبدا لأنه مملوء الروايات فإذن هذه المسائل المتعلقة بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وبقدراتهم والقدرات الممنوحة لهم من قبل الله سبحانه وتعالى هو هذا من أين يأتي طبعا هذا يأتي بناء على الاستعدادات الذاتية للإنسان حسب إيمانه وقدرته وتحمله وتقبله لهذا. يعني البعض فليقل أن هذه روايات مقبولة غير مقبولة لكن أنه من الذي يؤمن بهذه الروايات ويصدق بهذه الروايات هو الذي ماذا سوف يكون يعيش معه في داخله فتنمو هذه تنمو في داخل الإنسان حتى تصبح عنده من الحقائق التي لا تحتاج إلى حتى سؤال وبيان
أحسنتم سماحة الشيخ إلى هنا نكون قد استكملنا حلقتنا اليوم عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف نشكركم على استماعكم ونأمل أن تكون المعلومات التي قدمناها قد أفادتكم نود أيضا أن نشكر ضيفنا الكريم الشيخ سليم المولوي على مشاركته وإضافته لهذه المعلومات القيمة إلى اللقاء في حلقات قادمة ونتمنى لكم أياما مليئة بالخير والنور والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كلامك ألف حساب واحفظ لسانك لا تغتاب
لسانك والمتهم كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أقسى الذنوب تنتج ضغاين بالقلوب تحسبها من قبل الندم
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 14 من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري والمصادف 25 من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي والموافق 15 من آذار مارس عام 2025 ميلادي في 25 من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي والذي كان مصادفا 15 من أذار مارس عام 1988 ميلادي قامت طائرات نظام البعث الصدامي في العراق بقصف مدينة حلبجة الكردية في شمال شرق البلاد بالقنابل الكيماوية المحرمة دوليا وذلك في فترة الحرب التي فرضها نظام المجرم صدام على الجمهورية الإسلامية استشهد في تلك العملية الجبانة أكثر من 5000 من أبناء المدينة العزل جراء شمهم للغازات القاتلة المحرمة وقد كان قوات النظام البعث الصدامي يشن مثل هذه الغارات الجبانة كلما تلقى ضربات موجعة من القوات الإيرانية أو قوات المقاومة الكردية في شمال العراق واللافت أن الدول الغربية التي زودت المجرم صدام بالقنابل الكيماوية والجرثومية الممنوعة لم تحرك ساكنا لإدانة تلك الجريمة في 14 من رمضان المبارك عام 67 للهجرة استشهد المختار بن عبيد الثقفي زعيم الثورة ضد النظام الأموي والثائر لمقتل حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين بن علي عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الميامين وكان المختار قد أودع السجن بأمر الفاجر عبيد الله بن زياد حاكم الكوفة وبعد إطلاق سراحه بدأ المختار ثورته من مدينة الكوفة للثأر لمقتل الإمام الحسين بن علي عليه السلام وكانت قد اندلعت قبل ذلك ثورة التوابين ضد النظام الأموي وتمكن المختار في ثورته من إلحاق الهزيمة بقوات النظام الأموي واعتقال كافة المشاركين في معركة الطف من قتلة الإمام الحسين عليه السلام ومحاكمتهم ومجازاتهم على جرائمهم التي ارتكبوها في يوم الطف وحكم المختار الثقفي في الكوفة لمدة عام قام خلالها بتوسيع أركان حكومته إلا أن قواته هزمت مقابل قوات النظام الأموي بقيادة مصعب بن الزبير واستشهد المختار على أثرها ۶ وأخيرا وفي 15 من أذار مارس عام 1989 ميلادي تحررت منطقة طابة شمال شرق مصر بعد سنوات من الاحتلال الصهيوني، وكانت القوات الصهيونية قد احتلت منطقة طابة بغرب صحراء سيناء عام 1967، وبعد إبرام الحكومة المصرية لاتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني عام 1987 وافق الصهاينة على إعادة صحراء سيناء إلى مصر، إلا أنها لم تخرج قواتها من تلك المنطقة بصورة عملية، وبقيت منطقة طابة بشمال خليج العقبة خاضعة للاحتلال الصهيوني. وبعد جولات مطولة من المفاوضات والضغوط الدولية اضطر الصهاينة عام 1989 إلى الانسحاب من منطقة طابة المصرية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201@7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من نور. فاطمة الزهراء سلام الله عليها، قلبي يخفق بشدة، يكاد يقفز من صدري ويطير إلى السماء. أوجيف بداخل أم رجيف؟ لعل هذا الرجيف الذي يصاحب الوجيف قد أتى من شدة رهبة ما أشعر به. سعادة تغمرني، إنها بطعم الجنة. المطر غزير في الخارج ولكنه داخلي أكثر غزارة. أنهار تجري في روحي وأزهار تتفتح في نفسي، لساني عاجز عن التعبير وعيناي تتكلمان دموع دموع فرح وشوق. قلبي يمطر بغزارة بخفقانه، والحب يملأني كليا، يملأ كينونتي بالكامل. يا لهذا الحب الذي يعتريني ويحتضنني، يا لهذا الحب، يا لهذا الحب. كل شيء حولي مزهر منير متلألئ به، كل شيء حولي قريبا كان أم بعيدا
يصلي، يسبح لله ويصلي على محمد وآل محمد. كل شيء يبتسم، يخفق قلبي حبا، الحب يملأ الوجود، قلبي يتفتح، قلبي ينطق، قلبي والوجود بأكمله يصيح: فاطمة، فاطمة، فاطمة. يا سيدتي، يا حبيبتي ومولاتي، يا سيدة نساء العالمين، يا سيدة نساء أهل الجنة، يا حورية إنسية، يا فاطمة الزهراء صلوات الله عليك، يا ابنة رسول الله، أأنا أكتب عنك وأنت القائلة؟ الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، وأشهد أن أبي محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتبله، واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله تعالى بمآيل الأمور، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع المقدور. الله على علمك وبلاغتك وأدبك، فما كلامي أمام صاحبة ذلك الكلام العظيم العجيب؟ أفأنا أو مثلي يكتب عنك يا مولاتي؟ فإن كتابتي عنك صلوات وتسابيح، وذكر اسمك جنة تجري من تحتها الأنهار، فكلما ذكرت اسمك يرتفع مقامي، وأسمو وأتذوق طعم الجنة وأشم رائحتها، يتنفس الوجود بأكمله بذكر اسمك أو الحديث عنك ويتفتح. فماذا أكتب عنك؟ وكيف أصفك والجنة خلقت منك وأنت أفضل منها؟ ماذا أقول؟ والله قد قالك وسماك وخلقك قبل أن يخلقك، وغضبك غضب الله، وفرحك فرح الله، يدي ترتجف وترتعش، ولساني مكبل، وقلبي فارد أجنحته، محلقا يطوف حول طيفك، وروحي مخطوفة من جسدي، ونفسي مقطوفة، وليس بوسعي إلا أن
أخر ساجدة لله على وجهي أناديه: إلهي بفاطمة، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآله صلاة تحشرني بها مع سيدتي وحبيبتي فاطمة الزهراء. ماذا أستذكر من فضائلك وخيراتك وبركاتك وصفاتك يا حبيبتي وسيدتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين؟ 19 سنة عشتها اختصرت عمر الوجود بما مر عليه من آلام وأحزان وصبر وصلوات وصيام وعبادة وحب وطهر وصفاء وعلم ومعرفة وكرم وإيثار وإخلاص ووفاء وجهاد وكفاح وصمود. 19 سنة كل ثانية فيها عوالم وحياة، كل حياة كأنها عمر يمتد منذ بداية الخليقة إلى نهايتها، وكل عالم في تلك العوالم جنة، جنة تتنفس من جراحها وجراحها تضيء الدنيا بأكملها. ولولا جراحك تلك يا حبيبتي لكان الوجود أعمى. هذا الليل بجلبابه خجل أمامك، بل هو يستتر بحجاب عفتك، فما أطهر الحديث عن حجابك وعفتك ودقتك في ذلك وصدقك. فقد استأذن عليك رجل أعمى فحجبته، فقال لك أبوك رسول الله صلى الله عليه وآله: لما حجبته وهو لا يراك؟ فأجبت: إن لم يكن يراني فإني أراه وهو يشم الريح. الله الله على هذه الدقة وهذه الحواس وهذا الصدق. وحينما خرجت مضطرة للذود عن الحق المسلوب، لثت خمارك على رأسك واشتملت بجلبابك وأقبلت في لمة من حفيداتك ونساء قومك تطأ ذيولك، فنيطت دونك ملاءة. وحينما خرجت مضطرة للذود عن الحق المسلوب، لثت خمارك على رأسك واشتملت بجلبابك وأقبلت على لمة من حفيداتك ونساء قومك تطأ ذيولك، فنيطت دونك ملاءة. وحين سألك أمير المؤمنين صلوات الله عليكما وآلكما: أي شيء خير للنساء؟ أجبته: خير لهن أي لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. فما أعفك وما أشرفك وما أطهرك. وهذه الما لا تصلح أن تقال لك، فما أقلها الماء وما أصغرها أمام وصفك سيدتي ومولاتي وأمي وحبيبتي فاطمة الزهراء صلوات الله عليك. بعد أن فقد الكون أغلى وأشرف ما فيه، وسبب وجوده بوفاتي أو مقتل أشرف خلق الله رسوله وحبيبه، وانقطع الوحي وكانت أكبر فاجعة يمر بها الوجود، تلتها بعد فترة من الزمن الفاجعة الكبرى الثانية باستشهادك يا ابنة رسول الله، يا بنت من قاد زمام ناقتها جبرائيل وشاركها في مصابها إسرافيل، وغضب بسببها الرب الجليل، وبكى لمصابها إبراهيم الخليل ونوح وموسى الكليم في كربلاء الحسين الشهيد الغريب. فما أعظمها من مصيبة، ما أعظمها من مصيبة، ما أعظمها من فاجعة. لكنك خلفت أطهر الخلق وأشرفه وأكرمهم وأفضلهم بعد أبيك وزوجك وبعدك صلوات الله عليكم أجمعين، فأسألك بأبيك وبعدك وبنيك والسر المستودع فيه، يا حبيبتي يا فاطمة الزهراء، أن تشفعي لي يوم القيامة، وسلام وصلاة عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعثين حية، وصلى الله على أبيك رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. موضوع الحديث فيها سيكون بعون الله تبارك وتعالى عن التغذية الأخلاقية للأولاد وأثرها في سلامتهم النفسية. نرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة سماحة الشيخ رياض الأسدي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الأفاضل المتابعون للبرنامج يتذكرون بأننا تناولنا في الحلقة السابقة موضوع ركائز الصحة والسلامة النفسية للأولاد. أولى هذه الركائز التي تناولناها في الحلقة السابقة تلبية الاحتياجات الروحية. أهم هذه الاحتياجات الروحية تغذية وإشباع الحاجة العاطفية عند الأولاد. هذا الأمر نجده في الأحاديث الشريفة بصورة واضحة من خلال تأكيدها على إشعار الأولاد بمحبة الوالدين لهم. ولكن ينبغي الإشارة هنا إلى قضية قد نكون قد غفلنا عنها في الحلقة السابقة، وهو أن هذا الإشعار يعني المحبة والتعبير عن المحبة للأولاد ينبغي أن يكون بصورة متوازنة، وإلا فإن الإفراط فيه له آثار سيئة على الحالة النفسية والسلامة النفسية للأولاد، مثلما أن للتفريط فيه وعدم تلبية هذه الحاجة الفطرية يؤدي أيضا إلى آثار سلبية. بعد هذه المقدمة سماحة الشيخ رياض الأسدي، لو سمحتم ننتقل إلى القضية الأخرى أو الحاجة الأخرى والركيزة الأخرى المهمة في السلامة النفسية للأولاد، وهي المرتبطة بالجانب الأخلاقي. الأخلاق هي عنصر أساسي وجزء أساسي من الحالة النفسية للأولاد. سؤالنا الأول عن أهمية التغذية الأخلاقية بصورة عامة وأثر تلبية هذه الحاجة الأساسية في السلامة النفسية للأولاد، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قطعا أهمية التربية الأخلاقية إنما ترتبط كما في نصوصنا الشريفة بسلامة وصحة الطفل، ومن ثم تؤدي إلى هكذا أمر مهم مثل حسن العاقبة. الإنسان صاحب الخلق الحسن قطعا سوف يكون حاله بأن يصل في النتيجة إلى هذه المرتبة العالية أو هذا الفوز في هذه الحياة الدنيا، أي سوف يكون من أصحاب العاقبة الحسنة. لذا أهمية الأخلاق أنها لها دخل في مصير الإنسان، في النتيجة التي يخرج بها من هذه الحياة الدنيا.
هذا في الإطار العام.
نعم.
ولكن فيما يرتبط بخصوص الحالة النفسية وتصرفات النفسية، لعل سماحة الشيخ يتذكر الحديث العلوي المشهور يقول: من ساء خلقه عذب نفسه. هذه الحالات النفسية، الأزمات النفسية، كثير منها ناتجة من سوء الخلق. طبعا سوء الخلق هنا مصداقه الأول طريقة التعامل، يعني التعامل الخشن أو التعامل غير السليم بصورة عامة مع الناس عموما، ولكن هو في الحقيقة هذا الحديث الشريف يلقي أضواء على أساس مهم، وهو أن للأخلاق تأثير مباشر على الحالة النفسية للأولاد.
قطعا يعني بالنسبة للبحوث علم الأخلاق، عندما نريد أن نتناول الموضوع من حيث تربية الأطفال، باعتبار أن الأخلاق الحسنة فيها جنب عملية لابد أن الإنسان ينزلها، يصدر منه كفعل إلى الخارج، التعامل مع الآخرين ويعبر عن هذا الفعل بأنه فعل حسن. لذا يحتاج هذا المعنى إلى استقبال من قبل الولد واستقبال من قبل الطفل. إذا لا يمكن نحن أن نبادره مثلا في سن عمره الأولى مثلا بأن نعطيه بحثا نظريا حول هذه المطالب،
هاي فيما ارتبط بالأساليب.
نعم. لذا في النصوص الشريفة هذا التقسيم الذي قسم عمر التعامل، يعني للأب إرشاد أن عندما تريد أن تتعامل مع ابنك بتربية وبتأديب لابد أن تقسم عمره إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول يكون فيه سيد، الثاني يكون فيه عبد، الثالث يكون فيه وزير، إشارة إلى لون التعامل.
نعم، طريقة التعامل.
هذا معنى في النصوص الشريفة. مع هذا النص، مع هذا التقسيم، هنالك إرشاد إلى تدريب وتعليم وتربية ولو بمستوى الألفاظ.
نعم.
هنالك نص موجود يشير إلى هذا المعنى، أنه عندما تريد أن تتعامل مع ولدك منذ سن عمره الأولى ممكن أن تتعامل ابتداء بالتربية ولو بمستوى الألفاظ.
نعم.
اجعله يعتاد ألفاظا معينة ثم حركات معينة، بعد ذلك تنتقل الحالة إلى حالات أبعد وأعمق. لعله في نص
تفضلوا
عن الصادقين سلام الله عليهما أنه إذا بلغ الغلام 3 سنين.
نعم.
هذا التأديب، تأديب إنما يريد أن ولو يباشر الطفل ولو بهذا المستوى، أن نعلمه ألفاظا وحركات، ثم من بعد ذلك الارتقاء في هذا التعامل يؤدي به إلى أن يكون صاحب خلق جيد وصاحب خلق ديني، يؤدي به إلى ما أردنا أن نثبته في العنوان من مطلب. يقال له إذا بلغ 3 سنين يقال له قل 7 مرات لا إله إلا الله.
نعم.
ثم يترك.
ثم يترك يعني لا يثقل عليه.
يعني نعم. فقط بحدود، لاحظوا أنه نعم. 3 سنين يكفي في هذا العمر أن يتلفظ هذه الألفاظ. قطعا نحن الآن نريد أن ندخل في البعد المعنوي والروحي لهذه الكلمة ولهذا الذكر، إنما نحن في حدود المعنى التربوي، أنه الطفل يؤدب ويعلم على هذه الألفاظ والتعامل معها والاستفادة منها. ثم قال إذا بلغ 3 سنين يقال له 7 مرات قل لا إله إلا الله، ثم يترك حتى يتم له 3 سنين و7 أشهر و20 يوما، فيقال له قل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه وآله. يعني هذه هي الدقة، تخصيص 7 أشهر
ونعم. العبارة إشارة فيها واضحة إلى أنه ترقي في العمر،
وأنه ينبغي أن يكون قائم على أساس دقيق، يعني على أساس دراسة دقيقة، على أساس منهجية واضحة في التربية.
أنا أتصور نفس هذا الاهتمام.
نعم.
لاحظوا أن عندما أكون أجعل رعاية خاصة للطفل وهو ينظرني ويلحظني أني أنا أباشره بهذه الرعاية وبهذا الاهتمام، نفس هذا فيه أسلوب أيضا، فيه إشارة إلى الاهتمام والرعاية وشد الطفل، وبنفس الوقت هذا التدريب والتعليم والتربية، أن أقول كذا وقل كذا. بعد ذلك تتحول النص، يتحول في النتيجة أنه وعلموه الركوع، وعلموه السجود، علموه الصلوات، صلاة على النبي، صلاة على محمد وآل محمد،
صلوات الله عليهم أجمعين.
هذا الاهتمام من هذا العمر المبكر واضح فيه، يعني هذا يعلم ويترك، واضح فيه الذي أشرت إليه، أنه ولو بمستوى الألفاظ ولو بمستوى العبارة، حتى تؤدي نفس هذا الاهتمام ونفس هذا القبول من الطفل، يؤدي إلى رابطة ممكن أن تبدأ لأن تؤسس تربية صالحة للطفل، تؤدي به لأن نوصله إلى الأخلاق الحميدة التي نريد أن نوصله فيما بعد إليها.
يا صغيري سوف يمضي العمر فيما ليس أدري، وستمشي في خضم الدهر في مد وجزري. يا صغيري سوف يمضي العمر فيما ليس أدري، وستمشي في خضم الدهر في مد وجزري. وستدعى لدروب ليس تدري أين تجري، كلها تهتف باسم الحق والفكر الأغر. يا بني يا بني يا بني يا بني، إنه الإسلام درب العبقريات السخية نحو دنيا حرة الأهداف سمحاء قوية. إنه الإسلام درب العبقريات السخية نحو دنيا حرة الأهداف سمحاء قوية. تتملى الجسم والروح بفكر وروية، ثم تخطط الحلول البيضة في كل قضية. يا بني يا بني يا بني يا بني.
نتابع مستمعينا الأفاضل تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، والحديث فيها مع سماحة الشيخ رياض الأسدي بشأن التغذية الأخلاقية وأثرها في السلامة النفسية للأولاد. سماحة الشيخ رياض الأسدي، والنشيد كان يبث، خطر في ذهني قضية فيما يرتبط بالحديث الشريف الذي تفضلتم به. هو يبدأ من سن الثالثة أو يشير إلى البدء بالسن الثالثة، لعل هنالك فهما غير صحيح لحديث تقسيم مراحل الأولاد أو عمر الأولاد، تربية الأولاد إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى يكون فيها سيدا أو ملكا بتعبير بعض الأحاديث الشريفة، كأن هذا التعبير أوجد حالة من الفهم غير السليم، أنه يترك بالكامل خلال السنين السبعة الأولى، يعني دون تأديب دون تربية، كأن الأحاديث الشريفة ومن ضمنها الحديث الذي تفضلتم بتلاوته على العكس. يقول تعاملوا معه، ربوه، اهتموا بتربيته من السنين الأولى، ولكن مع ملاحظة هذه الحالة أنه ملك سيد، هذه الحالة لعل فيها الإشعار إلى قضية أنه لا يثقل عليه، لا يضغط عليه، يعني أن تكون التربية تربية قائمة على مبدأ الأخذ به باللين، بالتلطف، بنعم حالة غير مثلا شديدة، غير أليس كذلك؟
يعني هو هنالك مثل ما ذكرتم، كأنما نجد في هذه الروايات التي تقسم مراحل التعامل مع الطفل إلى ثلاثة أقسام، فكأنما في القسم الأول أنه سيد، كأنما يستشعر منها أنها أو أن الطفل يترك فيها.
نعم.
والحال هذا نص، وممكن أنه لو جمعناها مع نص آخر كما هو النص الذي قرأنا لا نصل إلى نتيجة أخرى، أنه التعامل هكذا إذا صح التعبير، التعامل في السنين السبع الأولى لا يستفيد من الإرغام.
نعم، كما يتعامل مع السيد أو مع الملك مثلا،
يعني تدقيق جميل في الرواية.
نعم.
يعني كأنما الطفل منذ البداية إلى سن السابعة لا يتحمل أي شيء.
أحسنتم. نعم.
أو لعله حتى الآن مثلا أسلوب المدارس الحديثة أنه الطفل يسجل في المدارس وعمره سبع سنين، يعني ها قابلية الاستقبال عنده.
نعم.
والتعلم والاستفادة تبدأ من هذا العمر.
نعم.
والتربية
يعني
الجادة،
يعني قبل هذا العمر هنالك قابلية استيعاب.
نعم، أصل الإرغام،
أو نرفع عبارة الإرغام لو حبذا، لو نستبدلها مثلا بعبارة الضبط، الانضباط، يعني حالة الانضباطية بالكامل، لعله مثلا أدق، يعني خلال السنين السبع الأولى الطفل لا يتحمل حالة قسرية من الانضباط، هذه الحالة الانضباطية صعبة تكون عليه.
نعم، حتى في
أتذكر سمعت الشيخ، عفوا لو سمعت، هنالك الآن إحدى الذكريات مرت في ذهني من أيام الطفولة، كان لنا معلم في الابتدائية، أنا دخلت الابتدائية ابنه قبل إكمال السادسة، أتذكر أن النصف الأول من السنة المعلم لم يكن يضغط علينا، في السنة الأولى لم يكن يضغط علينا بشيء، يعني وسط الدرس كنا أتذكر أو كنت بعض مثلا الزملاء كانوا يخرجون من قاعة الدرس من الصف، فلا يعترض عليهم المعلم أساسا، لا يقول لهم مثلا شيء، لماذا ذهبت، لماذا، أين ذهبت، متى أتيت، ويعرف بأنه يذهب إلى ساحة المدرسة مثلا كذا. على أي حال في النصف الثاني لا، في النصف الثاني يقول إذا أردت الخروج ينبغي أن تستأذن. نعم. لماذا، ما سبب الخروج خلال هذه النصف ساعة أو الأربعين دقيقة، ينبغي أن تكون منضبطا. هذا التعامل لعله منطلق من فهم صحيح لهذه.
نعم. لعله مدرك لهذه المسألة.
نعم.
أنا مسألة الإرغام أحببت أن أتوقف عندها قليلا، قد البعض يعني لعله حتى من الذين عندهم كتابات يعني حول التربية الإسلامية يخشى من أن مثلا مسألة أن ترغم الطفل يعتبرها مسألة لعله مشينة أو فيها لون من القباحة أو لون من السوء ينسب إلى الفكر الإسلامي. أنا أتصور أنه لو نظرنا إلى أساليب التربية المعاصرة والتربية القديمة، يعني مثلا عندما كان يسلم أولاد الملوك والأعيان مثلا في البلاد إلى مرب لهم، يعني المشهور على القصص اللي سمعتها والكتب التي قرأتها حول هذا المطلب، الكل يستعمل أسلوب أنه يفرض على الطفل أن يتأدب بأدب معين وأن يتربى.
نعم.
وحتى في زمن الجاهلية عندما كان أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى البادية.
نعم.
لكي يتعلم مثلا شظف العيش والمشقة وما شابه ذلك، فهو أسلوب أن تفرض على الطفل شيء. ليس أسلوب مثلا يعتبر غير صحيح، بالعكس لعله هو الذي يفجر في توحيد المفضل. بعض الأحيان ضغطك على الطفل هو الذي يفجر الإبداعات عنده. بعض الأحيان الطفل يتمنع،
صحيح
لاحظتوا، يتمنع عندما يشعر بالضغط وحتى قد يؤلمه، يعني يطلب من الأب أنه قد يؤلم طفله، لكن هذا الألم يؤدي به أن يفجر الطاقة التي عنده.
كما هو معروف في علم الأخلاق أو علم النفس عموما، يقولون أن الإنسان إذا مر بصعوبات تتفجر فيه طاقات لا تتفجر في الحالة العادية.
ولعله حياة العظماء، يعني واحدة من الأشياء اللطيفة اللي أيضا نستفيد منها في هذا المطلب، يعني حياة العظماء دائما كل العظماء عندما يكون بمستوى من العظمة يمر بمرحلة من القساوة، مرحلة من العسر، ثم بعد ذلك تتفجر عنده هذه الإمكانيات والقابلية.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ، هذه العبارة الأخيرة في الحقيقة جعلت فكرة أخرى تنقدح في ذهني فيما يرتبط بهذا الموضوع، وهي أنه تجنبا لسوء الفهم حبذا لو نستبدل عبارة الإرغام بعد السن السابعة بعبارة تمرير الولد بالصعوبات بالمشقات معينة، سواء كانت مشقات التربية مشقات التأديب، هذا الأمر يختلف عن ما قبل ذلك. قبل ذلك لا يمرر بصعوبات، لا تفرض على الأولاد صعوبات مشقات معينة، أما في المرحلة الثانية يحتاج إلى فرض هذه الصعوبات أو تحمل هذه الصعوبات لكي يشتد عوده كما ورد في بعض النصوص. الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى سماحة الشيخ رياض، ولم يكمل البحث في بشأن التغذية الأخلاقية وأثرها في السلامة النفسية للأولاد. لو سمحتم نكمل الحديث في الحلقة المقبلة
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ رياض الأسدي على ما تفضلتم به، وجزاكم الله خيرا مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. نحن بانتظار اقتراحاتكم وملاحظاتكم وأسئلتكم فيما يرتبط بموضوع البرنامج. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لسور المستحيل أن نغذي الروح بالإيمان والعزم الأصيل، إن درب النصر تهديم لسور المستحيل، أن نغذي الروح بالإيمان والعزم الأصيل. لا تدع خطوك ينهار على كل سبيل، إنما النصر لنا وعد من الرب الجليل. يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني، يا صغيري ها هو الدرب وهذا منتهاه، جنة المأوى وأفق يتغشاه الإله. يا صغيري ها هو الدرب وهذا منتهاه، جنة المأوى وأفق يتغشاه الإله. حسبنا منه إذا ما ضمنا درب هداه، إنما الغايات أن ندرك في الشوط رضاه. يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الأخلاق الحميدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد الهادي إلى الخير والرشاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وملكوته، ولا شبيه له في صفاته ونعوته. الحمد لله على قديم نعمه وعطائه، ودوام فضله وآلائه، ولا رب سواه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا، المبعوث رحمة للأنام ودعوة للسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين.